بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه يثبت في مقامه وإلا ارتحل عنه. بمعنى آخر أنه العلم يتكون من استيعاب المعلومات بالإضافة إلى ذلك العمل بها. فمن علم وصدق عليه أنه علم، هذا لابد أن يعمل. يعني إذا ما عمل إذن ما علم، لأن هذا نقول أنه حفظ معلومات، بس لا نقول عنه أنه علم. ليس بعالم ولم يعلم بالعلم الاصطلاحي الشرعي، وإنما يقال عنه أنه علم عند العرف، يعني حفظ معلومات. أما عند في اصطلاح الشرع أنه لا يقال عنه أنه علم. فمن علم صدق عليه أنه علم، لابد أن يكون يعمل. ومن عمل، والذي يعمل بالأمور الشرعية وبما وصل إليه من أمور الأحكام أو غير ذلك، فهذا علم. عليكم السلام. والعلم يهتف بالعمل، يعني هما مقرونان. ما دام حفظ معلومات لابد أن يكون قد يترتب على ذلك أنه يعمل. فإن أجابه بحيث أنه عمل، وإلا ارتحل عنه، يعني بحيث أنه ما صار ينطبق عليه عنوان أنه علم، ارتحل العلم عن ذلك الشخص، فلا يسمى عالما ولا يطلق عليه أنه علم. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب، لأنه لما الآن هو يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله وهو لا يتقي الله، لا تجد هذه الموعظة مكان في القلوب، لأنه ليست هي صادقة، والناس يعلمون أن هذا الشخص فعله يخالف قوله، فلا يتأثرون بمواعظه، فتزل من القلوب، يعني تبتعد عن القلوب ولا تصل إلى القلوب، كما يزل المطر عن الصفا، عن الحجر الأملس، إذا جاء المطر بعد لا يثبت على الحجر الأملس. كذلك هنا، وأيضا جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل، فأجاب الإمام عليه السلام، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، ولما تعملوا بما علمتم. يعني الآن إذا أنت علمت بشيء، أنا علمت بشيء، هذا الشيء الذي علمت به أول أعمل به، فإذا عملت به بعد ذلك أطلب علم شيء آخر. كل شيء علمت به أعمل به، أما أنه أكدس معلومات لا. لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، لا تطلبوا علم شيء أنتم لا تعلمون به، ولما يعني إلا إذا عملتم بما علمتم سابقا. فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا. لعل يعني الكفر هو الجحود، ليس الكفر هو الكفر بالله، الكفر هو الجحود بنعمة الله، لأن العلم هو نعمة من النعم العظام، وشكر هذه النعمة أن تعمل بها. مثل مثلا يعني نعمة البصر، شكرها أن لا تعصي الله بها، يعني تستخدمها فيما أراد الله. العلم شكره أن تعمل به، فإذا كان الإنسان لم يعمل فإذا هذا كافر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولم يزدد من الله إلا بعدا، باعتبار أنه عالم وقد أقيمت عليه الحجة ومطلع ومع ذلك لا يعمل، فهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بخلاف الجاهل فإنه معذور. وأيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في كلام له خطب به على المنبر: أيها الناس، إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. إن العالم العامل بغيره، العالم الذي يعلم ويعمل بغير علمه خلاف علمه، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله، لأن هذا علم ولم يستفد من علمه شيء، لأن فعله مثل فعل ذاك الجاهل، فهذا حاله وفعله الخارجي فعل الجاهل، فهو كالجاهل الذي لم يعلم. بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم والحسرة أدوم. الحجة عليه أعظم واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أوصل إليه الحق والهدى والبينات، ومع ذلك هو جحدها ولم يعمل بها مع علمه بهذه الحجج وهذه البينات. والحسرة أدوم، لأن قد الإنسان يفوته الخير ويوم القيامة يعلم فيتندم ويتحسر لماذا هو فاته هذا الخير، لكن في نوع مخفف إلى آلامه وحسرته أنه ما كان يعلم. أما بالنسبة إلى هذا الذي أبصر طريق الحق وأبصر الأمور التي يحصل منها على الثواب العظيم، مع ذلك لم يسلكها ولم يغتنم هذه الفرصة مع علمه بها، هذا يكون أشد حسرة. الحج عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ عن علمه، المنفك عن علمه، الذي لا يعمل بعلمه. الحج أعظم منها على هذا الجاهل المتحير في جهله، وكلاهما حائر باير. البائر أيضا الذي هو شبيه بالحائر، لم يتبع الرشد ولم يطع المرشدين. لا ترتابوا فتشكوا، لأنه بعض الناس مثلا يعلم بهذا الشيء، يقول لا لعله كذا، يحاول أن يوجد نوع تشكيك في بعض الأمور التي بسببها يبرر أفعاله المخالفة لعلمه. مثلا هو يريد أن يعمل شيء، يقول لا لعله هذا ليس كما علمنا، لعل يعني يحاول أن يشكك في علمه. لا ترتابوا، يعني تشككوا في ما تعلمون فتشكون بعد ذلك، يأتي لكم الشك الواقعي. ولا تشكوا، فإذا حصل لكم الشك الواقعي تكفرون، لأنه الإيمان لا بد فيه من اليقين القطعي، ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا. يعني الإنسان يرخص لنفسه في فعل هذا الشيء، يقول له هذا بسيط ما يخالف وذاك بسيط ما يخالف، فيدهن يعني يصبح عنده مداهنة يعني مساهلة في الدين، تساهل في أحكام الدين وتسامح في الحق. ولا تدهنوا في الحق وتتسامحون فيه فتخسروا، وإن من الحق أن تفقهوا، أن تعلم وأن تصل إلى معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا من الحق، الفقه من الحق. ومن الفقه أن لا تغتروا، يعني لعل المراد أن لا تغتروا يعني أن لا تغتروا بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني بحيث أنه يجترع على الله سبحانه وتعالى ويعمل المعاصي. وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه، هذا الذي يطيع الله هو أكثر من ينصح نفسه ويريد لنفسه الخير، وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه. ومن يطع الله يأمن من عذابه ويستبشر بثوابه، ومن يعص الله يخب يصاب بالخيبة والندم يوم القيامة. وأيضا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما العلم؟ هنا يسأله ما العلم، لعل كان السؤال أنه ما هي ماهية وحقيقة العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجيبه على ما هو أفضل من أنه لو عرف حقيقة العلم، انطباع صورة الشيء في الذهن ماذا يستفيد من ذلك، بل أراد أن يجيبه على ما هي السبل والطرق التي يحصل منها على العلم ويستفيد ويثاب في ذلك. فقال الإنصات، يعني أول شيء يجعل العلم يصل إليك أن تنصت إلى المرشد أو المعلم. ثم قال ثم مه يا رسول الله، يعني ثم ماذا؟ قال الاستماع، أولا أن ينصت ثم أن يستمع، لعله المراد بالاستماع يعني عادة في المعنى اللغوي الإنصات هو الاستماع، ولعل المراد بالإنصات يعني السكوت، لعله أن يسكت، لا أنه هو يتكلم وأنا أتكلم لا أكتسب شيء، بعد أن أسكت أستمع إلى ما يقول وأتوجه إلى ما يقول. قال ثم ما؟ قال الحفظ، أن أحفظ ما قال ثم العمل به، ثم نشر ما عملت به، فإن زكاة العلم بذله. ولذلك يقولون أن العلم طبعا ليس هو مطلوب لذاته، العلم مو مطلوب لذاته وإنما مطلوب لغيره للعمل به. ويقولون أن العلم مثل الشجرة، والعمل به مثل الثمرة، ولا قيمة للشجرة بدون الثمرة. فصل فيما يجب مع طلب العلم، يعني هناك صفات، هناك أمور يجب أن تكون على طالب العلم أن يتصف بها حتى يتحقق الغرض والتوفيق في طلب العلم. من ذلك ما روي عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اطلبوا العلم، وما هي الأشياء التي معه؟ قال وتزينوا معه بالحلم والوقار. والحلم هو عكس الجهل، يعني أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب ولا يجترع على الناس وإن أساءوا إليه. والوقار أيضا، لأن طلب العلم يبغى له أيضا يعني أعمال معينة أو سلوكيات خاصة، فلا يحاول أنه تصدر منه الأمور التي لا تناسب طالب العلم من الأمور التي ربما تكون حتى بالعوام العاديين ملائقة. بعض الناس مع الأسف يتصرف بعض التصرفات التي لا تناسب الجهال العوام، فطبعا إذا كان الإنسان تصرف تصرفات هكذا يسقط محله من القلوب. وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، يعني لا يتصور أنه الآن لما عند طلبة يدرسهم أنه الآن له هو الفضل عليهم وهو كذا ولا بد يجلوه ويحترموه، لا لا مو لهذه الدرجة. وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، أيضا للأستاذ أن يتواضع إليه وأن يعتبر هو أنه له مثلا الفضل عليه وأنه هو أستاذ له وكذا، بحيث أنه يكون يطلب العلم كما مر علينا لله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا علماء جبارين، يعني تتصرفون تصرفات الجبابرة من التكبر والعلو والتغطرس والعجرفة وغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. فيذهب باطلكم بحقكم، يعني تذهب التصرفات غير الحسنة التي هي باطل، مثل عدم الحلم، عدم الوقار، عدم التواضع، يذهب بالحق وإن كنت على حق، لكن لا يلتفت إليك ولا يؤخذ منك باعتبار هذه التصرفات غير الحسنة. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الإمام عليه السلام يعني بالعلماء الذين يخشون الله من صدق قوله فعله، مشكلها خطأ، الذي يصدق الفعل القول، يعني هو يقول بقول والفعل يصدق قوله، ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. فطبعا وهذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول شيء ويخالفه بفعله إلى شيء آخر. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بالفقيه حق، يعني الفقيه الحق من هو؟ لأن قد يطلق على إنسان فقيه وليس بفقيه. قال الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، يعني بعض الناس يقول لا نحن جميع الناس هالكين، انظروا إلى المعاصي، انظروا إلى كذا، بحيث أنه تجد أنه بعد لا سبيل إلى رحمة الله سبحانه وهي بعيدة عن الناس. لكن مو بمعنى طبعا لا يسلك بهم هذه الجهة، ولا أنه بالعكس أنه يقول لا الحمد لله نحن ناجون، اعملوا ما شئتم فأنتم الناجون، لا يدخل النار منكم رجل واحد، بحيث أنه كل ما شئتم اعملوا، ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، أنه بعض الأشياء يتهاون فيها بحيث يقول هذا ما يخالف اعمله، وقد بعضهم يقول لا سو كذا، يعني حاول أنه يوجد لهم الحيل حتى يعملوا الحيل لا شرعية طبعا، حتى يعملوا المعاصي، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. الفقيه هو الذي يعمل بكتاب الله جل وعلا، لا أنه يتركه إلى غيره من العلوم الأخرى. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، يعني قد الإنسان يستوعب معلومات، يحفظ أشياء بدون فهم، لا خير في هذا العلم الذي هو حفظ بلا فهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، لأن القراءة يقرأ كتاب الله ولا يتدبر فيه، صحيح يحصل فيها نوع فائدة لكن ليست هي الفائدة التي فيها تدبر، بل أن الله سبحانه وتعالى جعل أن الذي لا يتدبر كتابه جعل على قلبه قفلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها، صلاة بدون فقه، لا يعرف أحكام الصلاة، لا خير في هذه الصلاة. ألا لا خير في نسك لا ورع فيه، ولعل المراد بالنسك يعني الظهور بمظهر النساك والعباد. الإنسان مظهره مظهر النساك والعباد لكن ما عنده ورع عن معاصي الله، هذا لا خير فيه. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم، يملك نفسه عند الغضب، والصمت، يعني لا يتكلم إلا بما فيه خير ولا يتكلم بفضول الكلام، وللمتكلف، يعني في قبال العالم المتكلف الذي يحفظ معلومات له ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية، الذين هم أعلم منه وأفضل منه ينازعهم، وطبعا كيف يتفوق عليهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، بالكذب، بالبهتان، بنميمة، بغيبة، ويظلم من دونه بالغلبة، الذين هم أقل منه يغالبهم بحيث أنه يهينهم ويحقرهم، ويظاهر الظلمة، يعين الظلمة، لأنه طالب للدنيا. وأيضا عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة. من هذه الرواية نلاحظ أن الإمام عليه السلام يشبه العلم بإنسان كامل، له رأس وله عين وله أذن وله أيضا مركب وله سلاح وعنده سيف وعنده قوس وعنده جيش وعنده مال وزاد وغير ذلك. يقول حال يعني العلم هو إنسان كامل، فرأسه التواضع، كما أن الإنسان إذا قطع رأسه لا يكون إنسان، كذلك العلم إذا لم يقترن بالتواضع لا يكون علما، لا تتحقق منه فائدة. وعينه البراءة من الحسد، يعني كما أن الإنسان إذا فقد العين لا يبصر، العلم إذا كان فيه حسد لا يرشد، لأن الإنسان دائما ينظر بعين الحسد، لا يفيده العلم، لا يبصره بالأمور، وأذنه الفهم. كذلك الإنسان إذا ما كان عنده أذن لا يسمع، وأمور كثيرة لا يفهمها، كذلك بالنسبة إلى العلم الإنسان يتعلم إذا لم يكن بتفهم كأنه ما سمع العلم وما استفاد. ولسانه الصدق أيضا الإنسان بدون اللسان يكون أبكم، العلم بدون الصدق كأنما إنسان أبكم، بمعنى الأبكم لا يرشد، العلم بدون الصدق أيضا لا يرشد. وحفظه الفحص، أنه يفحص عن الحقائق، وقلبه حسن النية الذي يدير العلم ويتحقق العلم به، الذي هو مثل القلب للإنسان، حسن النية مثل للعلم مثل القلب للإنسان، لابد أنه يحسن النية في طلبه للعلم. وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة. هذه طبعا ممكن يعني لعل شرحها يطول، ممكن مراجعتها في كتاب تحف العقول، أو في كتاب عفوا مرآة العقول في المجلد الذي يتكلم في العلم، لعله يمكن الخامس أو السادس، يكفي موجود هذا الحديث وفي شرح مفصل، وهو طويل يعني شرحه يطول. وحكمته الورع، ومستقره النجاه، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. قال أيضا في رواية حفص بن غياث عن قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من تعلم العلم وعمل به دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل تعلم لله، يعني سبب العظمة أنه تعلم لله قربة إلى الله، وعمل لله أيضا بهذا العلم، وعلم هذا العلم لله. ثم فصل في أشرفية علم الفقه، بما أن كتاب المعالم هو مقدمة إلى كتاب فقهي، يقول أنه لما ثبت أن كمال العلم إنما هو بالعمل، بل وجود العلم ووصف العلم وحقيقة العلم لا تكون إلا بالعمل، وفائدته أيضا أن يعمل به، تبين أنه ليس في العلوم بعد المعرفة، بعد معرفة أصول الدين، يعني بعد علم الكلام معرفة العقائد، ليس هناك أشرف من علم الفقه. لماذا؟ قال لأن مدخليته في العمل أقوى مما سوى، لأنه علم الفقه به تصح عباداتنا ومعاملاتنا، تصح جميع أفعالنا، فمدخليته في العمل في العبادات والمعاملات مترتب على علم الفقه، إذ به تعرف أوامر الله فتمتثل، وتعرف نواهي الله فتجتنب. فإذا كان العلم كماله بالعمل، العمل هنا في علم الفقه، فهو أكمل العلوم. ولأن معلومه المعلوم في علم الفقه، أعني أحكام الله تعالى، أشرف المعلومات بعد ما ذكر، بعد علم المعرفة، بعد معرفة العقائد. فهذا بعد يعني أولا لأن مدخليته في العمل أقوى من غيره، ثانيا لأن معلوماته أو معلوماته أشرف المعلومات، ومع ذلك الشيء الثالث فهو الناظم لأمور المعاش، الذي ينظم أمور حياتنا، وبه يتم كمال نوع الإنسان. إذا حسنت عباداته ومعاملاته وصل إلى الكمال الإنساني واستقامت البشرية واستتب النظام في الكون. وأيضا روي عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام قال دخل رسول الله، طبعا هذه الرواية يبين أنه العلم الواقعي هو علم الفقه، وهناك علوم لا تنفع ما فيه فائدة، لو جهلناها لا يضرنا جهلنا بها. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال ما هذا؟ فقيل علامة. فقال وما العلامة؟ فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال صلى الله عليه وآله، فقال عليه السلام الإمام الكاظم، فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله، لو جهلنا ما أصابنا ضرر البتة، ولا ينفع من علم، علم وقائع العرب أنساب العرب ماذا استفاد في سلوكياته في عباداته؟ لا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم، هنا طبعا إنما للحصر يعني غيرها ليس بعلم نافع، إنما العلم النافع ثلاثة: آية محكمة نعرف بها، طبعا على حسب ما بعض الشراح الحديث يقول هنا آية محكمة في الدلال على توحيد أو النبوة أو الإمامة أو العدل أو المعاد، يعني متعلقة بأصول الدين أو بفروع الدين أو فريضة عادلة. الفريضة يعني إشارة طبعا إلى الواجبات الشرعية، الفرائض من واجبات ومن محرمات، أو سنة مستحبات قائمة، وما خلاهن فهو فضل، يعني شيء زائد علمت به لا ينفعك، جهلت به لا يضرك. وعن أبي عبد الله، الآن كله نتكلم في أشرفية علم الفقه لأنه ذكر الآية المحكمة ثم الواجبات والسنن متعلق بالفقه. الإمام عليه السلام يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، يعني هو كأنما أشرف الأشياء هو الفقه. وأيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة. الإنسان يكون عنده جلد إذا أصابته النوائب يكون صبور، وتقدير المعيشة أنه يقدر معيشته لا يكون فيها إسراف ولا تقتير، وإنما يتصرف في معيشته بالتصرف الصحيح، يكسب الأموال من حلها وينفقها في محلها. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه، لأن الفقيه هو الذي يرشد الناس إلى الحلال والحرام، وهو يعني الفقهاء هم جنود الله سبحانه وتعالى الذين يحاربون إبليس. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. ولعله كما سيأتي في الحديث الآتي يصور الإسلام بمثابة المدينة التي لها حصن، فالفقهاء هم حصون الإسلام الذين يذبون ويدافعون عن الإسلام. هذا الحصن إذا أحد الفقهاء مات كأنما صار في هذا الحصن ضعف، لأنه واحد قل منهم، كأنما حصل فيه كسر وحصل فيه ثلمة، يعني كسر وضعف في ذلك الحصن. ولذلك في الخبر الآخر عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن الفقيه بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، كحصن سور المدينة لها، فموت واحد يسبب ثلم في ذلك الحصن. وأيضا في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب. أو في الضبع اعتبار أن الحديث في الحلال والحرام يرشدك إلى ما فيه السعادة الدنيوية والأخروية، وأما الذهب أو الفضة فربما لا تكون فيه السعادة الدنيوية، وأما السعادة الأخروية مسلمة أنه لا تكون في الذهب والفضة، بل يكون فيه حساب. وأيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام ولا يسألك عما لا يعنيه، يعني فقط في الحلال والحرام، أما الأمور الثانية التي لا تعني ولا تهمه لا يسأله. فقال لي: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ فهذا طبعا لا يوجد شيء أفضل من معرفة الحلال والحرام وأفضل من علم الفقه. ثم من الآن يبدأ تقريبا المكان الذي عادة يدرس في الفصل الآتي، وهو حد الفقه. لكن هذا الفصل فيه مطالب مهمة نتعرض لها إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله.